يسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة طويلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وإوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنا قاعد مع واحد من الصحابة، الحقيقة ما نعرفش اسمه لأن اسمه ما وردش في الرواية، ورواية رواها النسائي بسند صحيح. الصحابي دوت كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه ابنه صغير، وحكينا القصة دي قبل كده كتير، لكن النهاردة لها دلالة في الموضوع بتاعنا. فالرجل ده كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان ليه ابن صغير حوالين وحوالين النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل بدل ما ينتبه لكلام النبي وبدل ما يقعد يبص للنبي بقى عمال يبص لابنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كمال رحمته ومن كمال الزيات اللي علمها للدنيا كلها ما قالوش انت ليه مش منتبه ليا، انت ما ببصريش ليه، مش مركز معايا ليه، أبدا. كل اللي قاله له قال له ايه، أتحبه، بتحب ابنك ده؟ فالرجل قال له كلمة غريبة قوي، قال له أحبك الله كما أحبه. بعد كده بفترة الرجل ده تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأل عنه لأن النبي عمره ما كان أي حد يغيب عنه ده ويسأل عنه. فقال أين فلان؟ قالوا مات ابنه الذي كنت تراه معك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هيا نعزيه، راح عشان يعزيه، فقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك يوم القيامة لا تأتي بارة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فالرجل لأن الموضوع يعني لا ده دنيا وآخرة، لا الآخرة أهم حاجة، قال له بل أجده ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية يا رسول الله. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عشان كده درس للادي بعنوان عزاء لمن مات. يا ما ناس يا جماعة قلوبها موجوعة، ناس فقدت حبايبها، اللي مات أمه واللي مات أبوه واللي مات زوجته واللي مات ابنه واللي مات بنته واللي ماتت بنته واللي مات صديقه واللي مات جاره واللي مات صاحبه واللي مات. اقعد كده استحضر شريط الذكريات الطويلة اللي انت عشتها، هتلاقي ان انت في حياتك الطويلة من يوم ما اتولدت لحد يومنا هذا فقدت ناس كتير قوي او افتقدت ناس كتير قوي. اعز حبايبك ماتوا، واطيب الناس اللي تعرفهم ماتوا، واخلص الناس اللي حبيتهم ماتوا، والدنيا عمالة بتصف كده الناس الطيبين، لان النبي اللي اخبر بكده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يمنع علامات الساعة الصغرى الـ94 من ضمنها موت الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. قالوا وما شريطته يا رسول الله؟ قال أهل الخير والصلاح. اقعد كده ركز في حبايبك اللي ماتوا، تقول في نفسك والله فعلا هم كانوا أطيب ناس أعرفهم، سواء اللي تعرفهم أو اللي ما تعرفهمش، سواء اللي ليك قرابة بيهم أو اللي ما لهمش قرابة بيك، ومع ذلك تجد أن هم فعلا أطيب ناس، كأن فعلا الأرض عمالة بتصفي الناس الطيبين اللي فيها. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع الطيبين وعلى رأسهم سيد الطيبين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نبدأ لقائنا ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لازم نقف مع قول المولى عز وجل الله لطيف بعبادي. لازم دايما تستحضر المعنى ده، لازم تستحضر معنى أن الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. لازم نكون على يقين يا جماعة أن المولى عز وجل لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليهذب. قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لما تقعد حضرتك وتقعد حضرتك تقعدوا تركزوا كده في أو الحكمة والابتلاءات، في حكم إحنا نعرفه في حكم عنا سبحانه وتعالى، كم من ضمنها قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حكمة عظيمة جدا، أنت لما تصبر على البلاء وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى تيجي يوم القيامة تلاقي الجبال من الحسنات مليار، كل ده في ميزان حسناتك بصبرك على موت الأحباب أو على أي بلاء تبتلى به في الدنيا. من ضمن الحكم تكفير الذنوب والسيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ياما ناس كتيرة عندها ذنوب، بل ياما كلنا عندنا ذنوب، وتتفاوت الذنوب من إنسان لإنسان تاني. ربنا يا رب يرزقنا توبة نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى. فمن رحمة ربنا، بل من كمال رحمة ربنا، إن ربنا يبتلينا عشان يخفف لنا الذنوب، يجي عند سكرات الموت يشدد علينا في السكرات بقية الذنوب اللي الله عز وجل وما علينا من دي. ما يزال البلاء في ماله وولده ونفسه حتى يلقى الله، حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن حكم البلاء أيضا رفع الدرجات في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى من كمال رحمته خلاص، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هتاخد يوم القيامة حسنات لا تخطر على قلب بشر، هتفوز بالجنة. طيب وفي الجنة ما هي الجنة؟ المولى عز وجل من كمال رحمته كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، بيقول كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن: إن الله لا يكتب درجة جنة فلا يبلغها العبد بعملي. أعملنا مش موصلة للدرجة دي يا جماعة. طيب ربنا منحنا الدرجة دي، وحاشا لله إن ربنا يرجع في هبة يهبها لعبده. مستحيل ان ربنا يوهبك الدرجه دي ويكتبها لك ويرجع تاني، مستحيل، ما يعملهاش ابدا الحق سبحانه وتعالى، حاشا لله وكلا. فالمولى عز وجل لما يكتب للعبد درجه في الجنه والعبد مش قادر، فلا يزال الله يبتليه، خد بالك من اللفظ، ويرزقه الصبر عليها. ممكن يبتليه فيتسخط يبقى خسر الدنيا والاخره، انما يرزقه ايه مع هذا البلاء؟ يرزق هذا البلاء. هو ده الله لطيف بعباده، هو ده اللطف الخفي، شوف فاهم ازاي. يبقى ايه؟ ويرزقه الصبر عليه حتى يبلغه اياه. بلاء وصل العبد اللي ربنا كتبها له في الجنة، الله عز وجل يأمر برفع البلاء عن العبد لأنه وصل إلى الدرجة له سبحانه وتعالى. تأمل معايا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان في امرأة كافرة بتبحث عن طفلها الرضيع، فقدته، كانت في السبي، كانت من السبايا اللي موجودين في الغزوة، فبحثت عنه فوجدته طفل صغير لسه بيرضع، فألقمته ثديها وبدأت تبكي، فنزلت دموعها على خد طفلها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: أترون هذه الأم ملقية طفلها في النار؟ معقولة أم بالحنية دي يا جماعة ترمي طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ده مستحيل إن أم بالمنظر ده وبالحنية دي ترمي طفلها في النار. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فولي لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. استحضر المعنى ده، استحضر ان ربنا مش هيستفيد حاجة من عذابنا، استحضر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، استحضر ان ربنا ارحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع، استحضر ان ربنا بيقول والله يريد ان يتوب الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، استحضر ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بنا الجنة ويريد لنا الإيمان ولا يرضى لنا الكفر ولا المعاصي ابدا سبحانه وتعالى. الله رحيم، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، غفور وشكور سبحانه وتعالى. حاجة تانية عايز نقولها، إن المولى عز وجل والحديث رواه البخاري ومسلم، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيخبر إن ربنا ليه كم رحمة يا جماعة؟ 100 رحمة أنزل منها رحمة في الكون ده كله، في الأرض دي كلها، يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى يرفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. تتعجب من شراسة الأسد وقوته والعنف اللي جواه، ويشوف أي حاجة لابد أنه يحطمها ويأكلها ويكسرها ويموتها، ومع ذلك في شدة عنفوان الأسد وزوجة الأسد لما بتخلف أولاد صغيرين تلاقي حنين عليهم وعمالة قاعدة بتطبطب عليهم وتلحسهم وترضعهم وتاخدهم في حضنها وتخاف عليهم، ولما تحس بخطر مكان رحمة عجيبة، ولما تبقى واقفة وتيجي ترفع رجلها وتلاقي طفلها بيجري تحتها تقوم رفع رجلها، وإن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. في شيء في الدنيا أعنف من الثعبان، وخصوصا الثعبان ولا الثعبان من الثعابين، ومع ذلك انظر لرحمة الثعبان بأولادي، شيء فوق اللي تخطر على قلب بشر، رحمة واحدة قسمها على الإنس والجن والطير والوحش. فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 100 رحمة حتى يظن إبليس أن رحمة الله من رحمات الخالق سبحانه وتعالى، شيء يا جماعة لا يخطر على قلب. حاجة كمان، إن يوم القيامة لما يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ما يكون مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. ومع ذلك في هذا التوقيت الشفاعة حتى لمن يشفع لهم يوم القيامة، بس الحساب فقط أو يبدأ الحساب، لا أقول من أجل دخول الجنة ولكن فقط من أجل الحساب. والمولى يروحه يا آدم عليه السلام يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضب مثله ومثله، ونفس الكلام يقوله النبي اللي بعده واللي بعده واللي بعده، سبحان الملك. وفي عز الغضب ده كله الله عز وجل يأذن للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فعاد، وبعدين يقول لك ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي شيء. يأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثمان شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ولكل ملك بشفاعة، ويأذن لبعض المؤمنين بالشفاعات، ثم يقول الحق سبحانه وتعالى كما جاء في البخاري ومسلم: شفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الملائكة. تأمل معي في لفظ الحديث وراجعه في البخاري ومسلم. ثم يقول جل وعلا: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، وما قدر الله حق قدره يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فيقبض الحق جل وعلا قبضة من النار أي من أهل النار، فيلقيهم في نهر عند مدخل الجنة يقال له نهر الحياة، امتحشوا عذاب في النار ربنا يعافينا وعافيكم، فيخرجون من النهر كاللؤلؤ المنضود في رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الله أكبر، شيء عجيب جدا. هل تعتقد بعد كل ده أن المولى عز وجل يريد أن يعذبنا؟ حاشا لله وكلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو فلا تظالموا. عايز أقول إن من المحن تأتي المنح. أحيانا تكون محنة كبيرة جدا في حياة الإنسان، ومع ذلك يكون موت هذا الإنسان سبب في توبتي ورجوعي إلى الله سبحانه وتعالى، فكان موته سببا في حياة قلبي، كان موته سببا في دخول الجنة، كان موته سبب نبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون إنسان فيكون ده سبب في أنه يراجع نفسه، ظلم فلان فيتحلل من المظالم، أكل فلوس فلان فيتحلل من الحادث ويديله حقه، اغتاب فلان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كان بيكذب يبطل كذب، كان بيغتاب يبطل غيبة، وهكذا بيكون موت إنسان سبب في حياة إنسان، ويكون موت إنسان سبب في عظة إنسان. والموت في الكون ده كله، وإن لم يتعظ الإنسان بمن يعظه بعد ذلك الموت، لأن الموت مصيبة كما قال جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت مصيبة بنص القرآن. إنسان بهذه المصيبة لابد أن الإنسان كده قلبه يخشع لله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويرجع لربنا ويحب ربنا ويقترب من ربنا ويتوب إلى ربنا ويفعل كل شيء يرضي ربنا سبحانه تعالى. فمن المحن تأتي المحن، وتلاقي في وسط المحنة لما تنظر لها تلاقي في وسطها عين المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام رمي في البئر ودخل السجن وتعرض لفتنة امرأة العزيز، ومع ذلك كل المحن دي كان جواها منحة عظيمة بعد ذلك في إطعام الشر من خيرات الله سبحانه وتعالى التي أودعها في أرض مصر. أمنا وأرضها تتهم في عرضها وهي الزهرة النقية التقية، وسقيت بماء الوحي وتربت بين الله عز وجل كون كله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اتهمت أمنا عائشة، فينزل الله عز وجل براءتها في 10 آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة في المحاريب وفي الصلوات وعلى المنابر إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل يبتلى بفتنة خلق القرآن لا يجيب لذلك، ويقول القرآن كلام الله مخلوق سبحانه وتعالى، فإذا بالمولى عز وجل ينجي الإمام أحمد بعدما ابتلي وبعدما عزب وبعدما ضرب، وبعد يخرج بعد ذلك كالذهب الصافي ويصبح إمام أهل السنة والجماعة. الإمام ابن تيمية سجن 18 سنة متفرقة، ومع ذلك يخرج منه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وفي آخر أيامه لما سجن ظل في السجن يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة، واجتمع في جنازته 800,000 مسلم يشهد جنازة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. عايز أقول يا جماعة، الابتلاء عملة لها، والجنيه المصري الفضة ده، الجنيه الفضة ده لما تقعد تبص على الناحية تلاقي وش ليه شكل مختلف ومختلف. هو ده الابتلاء. الابتلاء عملة لها وجهان، وجه المحنة ووجه. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، وياريت نكون خدنا بوصية الدرس اللي فات فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لسنا كده، لسنا كده لا يفطر أبدا عن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في حديث كثيرة جدا، إن أحيانا سبحانه وتعالى أدي مثال بسيط أختم بيه قبل الفاصل. الإنسان اللي فقد عينيه فين المحنة؟ مش هشوف بعينيه بعد كده. طب وفين المنحة؟ قول المولى عز وجل كما في الحديث اللي رواه البخاري: من أخذت حبيبتيه عوضته منهما. حبيبتيه اللي بتاعهم هو الجنة. الحاجة التانية اللي فقد رجليه فين المحنة؟ رجليه اتقطعت. وفين المنحة؟ جزء منه سبق إلى الجنة. آخر حاجة فين المحنة؟ فقدت حبايبها. وفين المنحة؟ إن يستنوها يوم القيامة على أبواب الجنة الثمانية، ويدخلوها الجنة، ويتبني لها بيت مخصوص في الجنة اسمه، تعالوا نكمل مع بعض، عزاء لمن مات له حبيب. ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول
ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض، عزاء لمن مات له حبيب. تعالوا نشوف ثواب الصبر على موت الأحباب. شوف قولي: ولنبلونكم بشيء. شوف من رحمة ربنا إنه بشيء لا يتحمل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس الحبايب والثمرات. وبشر الصابرين. إيه مواصفاتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فين الثواب والثمرة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ركز معايا، أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني رحمات من ربهم ورحمة. رحمات من ربهم ورحمة، أي نعم. يبقى إذن في رحمة خاصة لأهل الصبر، رحمة عجيبة جدا، حاجة كده خبيئة، حاجة كده ربنا مخليها لنا مفاجأة يوم القيامة. أولئك عليهم رحمات من ربهم يعني صلوات من ربهم ورحمة، دي حاجة خاصة كده، وأولئك هم المهتدون. في الحديث الذي رواه مسلم عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن كل الصحابة أجمعين، إن لما مات أبو سلمة اللي هو زوجها قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ لكن كان لابد أن أطيع، فقلت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقدم لها أبو بكر الصديق فرفضته، تقدم لها عمر بن الخطاب فرفضته، ثم بعد ذلك تقدم لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن الثمرات والثواب العجيب جدا لمن صبر على موت الأحباب: يا رب اربط على قلب كل من مات له حبيب، سواء كان ابن أو كان زوج أو كان أب أو كان أم أو كان أي حد أو أخ أو أي حد من أحبابنا يا رب العالمين، اربط على قلوب الجميع يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن عند الله إلا الجنة. طب ليه لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة؟ لأن الإنسان لما بيموت له حبيب قلبه بينكسر، فما يعيش عشان جبر كسرها قلب هذا الإنسان. فسبحان الملك، فربنا سبحانه وتعالى جعل ثواب مخصوص ليه، زي ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكرنا المرة اللي فاتت في الدرس لو تفتكروا 25 ثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو لحضراتكم ترجعوها في الدرس. 25 ثمرة، كم من ضمنها؟ إن الإنسان لو صلى على النبي مرة واحدة ربنا يغفر له 10 سيئات، ويعطيه 10 حسنات، ويرفعه في الجنة 10 درجات، وفوق ده كله ويصلي عليه الحق جل وعلا. طبعا ده ثواب لا يخطر على قلب موت الأرض، يصلي على العبد الضعيف 10 مرات لمجرد أنه صلى مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف بقى هنا سبحان الملك، يعني هنا المولى عز وجل بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ الله صفية من أهل له ملي 10 ملايين حسنة مش هتكبر كسره برضو. فقال لي إيه؟ قال لم يكن له ثواب عند الله إلا الجنة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي تكبر كسر هذا الإنسان. لماذا؟ لأن لو مات حبيب وأخ أو ابن أو زوج أو أب أو أم وكان من أهل الجنة، فمن إكرام مولى عز وجل الإنسان على موت هذا الإنسان ورضي بقضاء الله إن ربنا يجمعهم ببعض في الجنة. هو في الجنة وابنه اللي مات أو أخوه اللي مات في درجة تانية في الجنة. المولى عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم بما كسب رهين. من رحمة ربنا الأب دخل الجنة والابن اللي مات شهيد دخل الجنة، بس الاثنين في الجنة، فربنا سبحانه وتعالى يجمع الاثنين، يجمع في الدرجة اللي تحت، المهم يرفع ده لدوت في درجة، وده من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الأحباب في الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. الملائكة ربنا أمرهم يروحوا يقبضوا روح ابن من عباد المولى عز وجل، واحد يكون أبوه إنسان مؤمن وهو إنسان مؤمن برضه، فلما يقبض روح ابن هذا الرجل المؤمن يصعدون إلى المولى عز وجل يقول كيف وجدتموه وهو أعلم، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، أول ما ابنه مات قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا بالحق جل جلاله يقول ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، شفت فعلا والله الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. كان في واحد من السلف رجل من التابعين اسمه إبراهيم الحربي، كان عنده ابن، الابن ده بلغ حوالي 14 سنة، حفظ القرآن وحفظ كتب الأحاديث وحفظ كل المسائل الفقهية وهو عنده 14 سنة، فكان فرحته بيه كبيرة جدا. في يوم من الأيام ابنه ده مات، فالناس دخلوا عليه فلقوه ومتعطر كده وخارج سعيد جدا بموت ابنه، فقالوا له سبحان الله يا إمام تسعد لموت هذا الابن؟ قال كنت أشتهي موته. واحد إمام زيك يقول الكلام ده إن أنت بتشتهي موت ابنك؟ قال لهم هقول لكم، من فترة صغيرة جدا رأيت في منامي قامت وبعثت يوم القيامة، كنت عطشان جدا وحلقي خلاص هيتقطع من العطش وكان نفسي أشرب شوية مية، فلقيت أطفال صغيرين واقفين وفي إيدهم أكواب مليئة بماء من الجنة، فجيت أشرب، فقالوا لا أنت مالكش حد هنا عشان يشربك. قال لهم مين أنتم؟ قالوا له إحنا أبناء الناس أو أبناء الآباء اللي مات أولادهم فاحتسبونا عند الله، فإحنا مستنيين آبائنا عشان ييجوا لينا ويقابلونا فنسقيهم من شراب الجنة. قال فاشتهيت أن يموت ابن لي حتى يسقيني يوم القيامة من شراب الجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعال نشوف النبي يا جماعة عاش كل المراحل، عاش حياة الفرح والحزن والانتصار والهزيمة والصحة والمرض ووجود الأولاد وموت الأولاد ووجود الأحباب وموت الأحباب، عاش كل المراحل صلى الله عليه وسلم. ابحث عن قدوة وأسوة ليك في أي موقف وقفته في حياتك أو في أي مشكلة حصلت لك في حياتك، هتلاقيها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف النبي عمل إيه فتقلد النبي، لأن ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف المراحل العصيبة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند موت الأحباب. تعال نشوف أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. تخيل حضرتك أن مأساة اليتم عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه طفل، لسه حمي صلى الله عليه وسلم، كان لسه أمه آمنة بنت وهب كانت حامل في النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان وهو راجع مات في المدينة المنورة، فأبوه مات والنبي لسه حمل، لسه جنين في بطن أمي، فالنبي تيتم وهو لسه جنين في بطن أمي، فيتولد ويجي الدنيا وكأن لسان القدر أن الأب مات هو الذي سيتولى تربية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فولد النبي يتيما واتحرم من أمه سنوات برضو لما راح وعاش عند حليمة السعدية عشان ترضعه فترة طويلة في بني سعد، ولما جه عاش مع أمه عاش معها فترة بسيطة جدا، وفي يوم من الأيام صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خدته أمه وكان معها أمه أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة الحبشية، ورايح في زيارة لأخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار في المدينة المنورة، وراحوا وعملوا صلة الرحم، وهم راجعين في الطريق عند مكان اسمه الأبواء، وإذا بأم النبي صلى الله عليه وسلم تصاب بألم شديد جدا وتبتدي تنزل وتتمايل على الأرض. والنبي كان عمره في الوقت ده قد إيه يا جماعة؟ 6 سنين. تخيلوا قلب طفل صغير صاحب أطهر قلب في الدنيا كلها عنده 6 سنين يتحمل المشاهد دي إزاي؟ اتولد لقى نفسه يتيم، اتحرم من أمه فترة كبيرة، ولما رجع لها ولسه نفسه يشبع منها فجأة في زيارة من زيارتها بتموت قدام عينيه. يا ريتها ماتت مثلا من وراه فبلغوه ان امه ماتت، لا ده قدام عينيه وطفل عنده 6 سنين وشايف احب الناس الى قلب امه، شايفها قدامه بتتاوه وتتالم، وكان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مايل عليها، مالك يا امي؟ قولي لي يا امي اعمل ايه؟ مالك تعبانه من ايه؟ حاسه بايه؟ وهي مش قادره تتكلم، وبدات تنزل وتقع على الارض واحده واحده لحد ما ماتت قدام النبي صلى الله عليه وسلم. انفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم على موت أمه. تخيلوا حضراتكم الموقف، طفل 6 سنين أمه ماتت قدام عينين، صحراء شاسعة، وكان معاه فقط أمه أيمن اللي هي بركة الحبشية. فلما ماتت ودفنوها نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن وقال لها الكلمة اللي توجع القلب قوي، قال لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. الله، ويقول لها أنا فقدت أمي وماتت قدام عيني، يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. ويرجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم جده عبد المطلب اللي كان بيحب النبي حب لا يخطر على قلب بشر، فعرف أن أمه ماتت، فكفله جده عبد المطلب، وكان بيحب قلب بشر، كان ليه هيبة وكان سيد أهل مكة، وكان ليه فرشة كده عند الكعبة، حتى أعمام النبي اللي هم أولاد عبد المطلب ما قدروش يقعدوا على الفرشة ديت، فكما كان لما النبي يقعد عليها ويحاولوا يبعدوه يقول لهم لا دعوه إن ابني هذا سيد، وبعدين يقعد يداعب النبي صلى الله عليه وسلم وياخده في حضنه ويطبطب عليه ويطلب من ربنا ان ربنا يجعل فيه الخير والبركه. وشاف رؤى عجيبه جدا في النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب هو اللي سماه محمد، ما كانش مشهور في الوقت ده خالص، ومع ذلك ربنا وفقه انه يسمي النبي بهذا الاسم، سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. وتمر الايام الجميله بسرعه شديده جدا، كان لسه النبي بيبتدي ينسى احزانه على موت امه، مع انه ما انساهاش ابدا، لسه بيبتدي يعني يحاول ينسى، واذا بجده عبد المطلب يموت عنده كم سنه يا جماعه؟ 8 سنين. 8 سنين يتعرض للقوارع دي كلها، والأله بأبي وهو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يتولد يتيم، أمه تموت عنده 6 سنين، جده يموت عنده 8 سنين، يكفله عمه أبو طالب، ويفضل في الوقت دوت يتربى عند عمه ويساعده ويخرج ويرعى الغنم ويخرج في التجارة ويعمل عشان يساعد عمه، لأن عمه كان فقير جدا. ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجوز أمنا خديجة، وبعدين يبتلى بسبب إيذاء المشرك طالب ويخرجوا من شعب أبي طالب، وأمنا خديجة كانت في غاية الأعياء والتعب ويعني وتكالبت عليها الأمراض والأوجاع والأسقام، وتخرج وبعد أشهر بسيطة تموت أمنا خديجة. الحضن الدافي والحب اللي لا ينسى أبدا النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي وقفت بجوار النبي وضحت بنفسها ومالها وكل ما تخدمة النبي من أجل خدمة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما تسمع اسم أمنا قدامك مكتوب عليها الوفاء، معنى عظيم جدا للوفاء أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يحزن النبي للمرة الرابعة وقلبه ينقطع يتقطع ألما على موت أمنا خديجة، وما فيش أشهر بسيطة تانية ويموت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدافع عنه واللي كان بيدفع عنه أذى المشركين، ويتألم النبي لحد ما المؤرخين سموا العام دوت بعام الحزن. والنبي عمره ما كان ينسى أبدا أمنا خديجة، لدرجة أنه من حب كتر ثناؤه عليها كانت أمنا عائشة لما اتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي يا جماعة بعد ما اتجوز، شوف النبي اتجوز أمنا خديجة كان عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة، عاش معاها 25 سنة، ماتت وهو عنده 50 سنة، من 50 لثلاثة، من 53 ل55 اتجوز سودة بنت، وبعد كده اتجوز أمنا عائشة عشان يبقى فيه تقارب ما بينه وما بين أبي بكر، ويبقى هو ده وزيره المخلص اللي بيخش عليه بلا حرج إلى بيتي، ويتجوز أمنا عائشة صلى الله عليه وآله وسلم. لما جوز أمنا عفيرا على أمنا خديجة، وكان إذا ذبح الشاة خديجة، فقالت له أمنا عائشة: يا رسول الله، خديجة خديجة، كأن الله عز وجل لم يخلق غير خديجة، ما يعجبك من امرأة الحمر؟ أبدلك الله خيرا منها. قال لها: أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني حين وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها. فقالت أمنا عائشة: فما أتكلم بعد ذلك على خديجة أبدا. عرفت خلاص مكانة خديجة في المرتبة العليا في قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينساش أبدا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمه أبا طالب اللي دافع عنه ودفع عنه أذى المشركين ومات كافرا بكل أسف، والنبي راح له لحد فراش الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي، فيقول هو على ملة عبد المطلب، ويموت كافرا. فيأتي العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين وهو أبد الآبدين. فالنبي كان ما ينساش أبدا حبيبه، يولد يتيم، أمه تموت عنده 6 سنين، جد يموت عنده 8 سنين، يتجوز أمنا خديجة وتموت بعد أبي طالب، ويموت عمه بعد ما خرج أيضا من شعب أبي طالب، ويحس بقت صعبة قوي. الأنيس الداخلي والحضن الدافئ أمنا خديجة ماتت، واللي كان بيدافع عنه بره بيته عمه أبو طالب برضه مات، وأصبح في غربة شديدة جدا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، يروح الطائف عشان يدعوهم إلى الله ويؤذى صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجي له ملك الجبال يقول له: يا رسول الله، لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. يقول: لا، إني لأرجو من الله من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبعد ما يضرب والدماء تسيل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل لحائط بني شيبة ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر الأيام ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية اللي أرسلها إليه المقوقس زعيم رئيس مصر، ويخلف منها إبراهيم عليه السلام. وبعد 16 شهر يموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله تبكي؟ قال: أجل، تلك رحمة يجعلها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم يقول: يحزن وإن العين لتدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. شفت قد إيه إن النبي في الموقف دوت جمع في قلبه ما بين الرحمة والرأنة الرضا، قلب مليء بالرحمة وقلب مليء بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. بل يقول كلمة عجيبة جدا لما سألوه، بيقول: يا رسول الله، إن إبراهيم مات وهو لسه في الثدي لسه بيرضع. فقال: أجل، والحديث رواه البخاري، قال: إن الله عز وجل جعل له مرضعا في الجنة تكمل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو في سنه، بأنه راح للجنة وربنا أكرمه بوحدة ترى الذي حرم منه في الدنيا، ده ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل أولاد النبي وكل بنات النبي ماتوا في حياة النبي، وحزن النبي عليهم، ماتوا بناته وماتوا أولاده ما عدا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة اللي مات صلى الله عليه وسلم أشهر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض عزاء لمن مات له حبيب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزاء لمن مات له حبيب. اللهم ارحم يا رب كل من مات من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، واربط على قلوب ذويهم يا أرحم الراحمين. الحلقة دي هدية مني لكل إنسان، لا أقول في أي بلد أخرى، ولا في سوريا، ولا في أي بلد، ولا في غزة، ولا في كل العالمين. ارحم كل من مات يا رب العالمين، وارزقه يعني صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، ورزقه من أحبابنا في الجنة. ربنا يجمعنا يا رب العالمين مع أهلينا وحبايبنا وقرايبنا وأصحابنا والناس الطيبين، واجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نتواصل ونشوف قد إيه النبي عانى وقد إيه النبي حس بآلام عجيبة جدا، وشاف قد ايه أغلى الناس عنده وأقرب الناس إليه ماتوا قدام عينيه صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد كلنا عارفين إن سيدنا حمزة بن عبد المطلب اللي هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عم النبي في نفس الوقت، سبحان الملك، أخوه في الرضاعة الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب اللي قتل غدرا في غزوة أحد، قتله رجل اسمه وحشي ثم بعد أسلم رضي الله عنه وأرضاه. حمزة بن عبد المطلب اللي لما مات رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحشر من أجواف طير خضر تعلق في قناديل معلقة في ظل عرش الرحمن يوم في الجنة، وتسرح في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. حمزة بن عبد المطلب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رأيت حنظلة وحمزة بن عبد المطلب يغسلهما ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، فشافهم هم الملائكة بتغسلهم حمزة بن عبد المطلب. حزن عليه النبي حزن لا يخطر على قلب بشر، لدرجة أنه فكر أنه يقتل قدامه 70 واحد من المشركين، إلى أن يعني ربط الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حزنه على موت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويموت واحد برضه حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قريبين من قلب النبي. النبي عمر ما ينسى حد أبدا، ده النبي ما نسيش أمته صلى الله عليه وسلم، ده كان بيقول والحديث رواه أحمد بسند صحيح طوبى لمن رآني وآمن بي، لهم الصحابة، ثم قال وطوب لمن آمن بي ولم يرني، قالوا وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها تشقق عنها ثياب أهل الجنة. ثياب بتاعت أهل الجنة ما بنروحش بقى الترز عشان نفصل ولا بتاع، لا يدوب فقط كده تقرب من الشجرة بتاعها لك لبس من ثياب أهل على مقاسك بالضبط زيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. يموت سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رجل له يعني كرامة عجيبة، أعجب الكرامات اللي حصلت في الدنيا كلها. إيه الكرامة اللي حصلت لسعد بن معاذ؟ لما مات في غزوة بني قريظة، سعد بن معاذ لما مات والحديث رواه البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة، ينزل جبريل عليه السلام مخصوص ويروح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له من صاحبك الذي مات؟ قال سعد بن معاذ. قال لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يا خبر أبيض، عرش الرحمن، عرش الرحمن ده مين يتخيل عرش الرحمن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، الكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن كما قال ابن عباس، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة. ماذا يمثل الخاتم للصحراء؟ ولا حاجة، ما فيش نسبة ولا تناسب. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. والجملة الأخيرة دي مش من الحديث، الشاهد في الموضوع ان عرش الرحمن هو ممكن يتخيل مدى عظمة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طب اهتز عرش الرحمن ليه؟ قال الامام النووي اهتز عرحا بقدوم روح سعد بن معاذ اللي اسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة في 6 سنين قدم للإسلام سعد بن معاذ، والنبي يحزن عليه ويبكي. وبعدين تمر الايام والحديث رواه مسلم، فيجي واحد باعت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، طبعا النبي مش هيلبسها إنما يلبسها، أخذ الصحابة يلمسون الحلة، الله دي جميلة قوي يا رسول الله ونعمة قوي. قال أتعجبون من لين هذه؟ قالوا أجل. قال فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. الله، النبي ما نسيش سعد بن معاذ ولا ناسي حبه لسعد بن معاذ، كان حزين عليه جدا رضي الله عنه وارضاه، لدرجه ان يوم ما مات سعد بن معاذ فجاءت ام سعد فهي جعلت تصيح حزنان على موت ابنها، فقال لها يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو حك الله له واهتز له عرشه؟ والحديث رواه الحاكم بسند صحيح في روايه ابن سعد باسناد حسن ان الصحابه لما شالوا جنازه سعد بجسم يعني فلوها خفيفه قوي زي الريشه كده، قالوا له يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف علينا من جنازة سعد بن معاذ. قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك. الله، عدها تلا لحبيبك، وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. سعد بن معاذ، النبي يوم ما كان في سرية مؤتة، والحديث رواه البخاري، النبي يؤمر عليها أمير واحد إلا سرية مؤتة، الوحيدة اللي النبي أمر عليها ثلاثة، زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. ليه؟ لأهمية السرية. عدد المسلمين يا جماعة في سرية مؤتة كان 3000، وعدد الكفار اللي رايحين يقتلوهم مش هتصدقوا 200,000. 3000 قدام 200,000، أي نعم. ومع ذلك النبي بعتهم ورايحين، ولما عرفوا ان هم 3000 ودول 200,000 قالوا طب نبعت للنبي، لو كان هيبعت لنا نرجع، ما نقدرش نقاتل 200,000. فإذا بعبد الله بن رواحة يقول: والله يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وإننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتله كرمنا الله به، فسيروا أبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. فكان ذلك سببا في حماستهم أنهم يخشوا يجاهدوا في سبيل الله. يقتل زيد بن حارثة ويأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، ويقتل جعفر بن أبي طالب، يأخذ الراية بإيدي اليمين فيقطعوها، بإيدي الشمال يقطعوها، يأخذها بين عين جعفر بن أبي طالب، فربنا يعطيه بدل من إيديه اللي اتقطعت جناحين يطير بهما في الجنة، كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. جعفر بن أبي عبد الله بن رواحة فقتل، الثلاثة قتلوا دون خالد بن الوليد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم من سيوف الله، فسله الله عز وجل على أعدائي. ففلا سبحانه وتعالى النبي نعى القواد الثلاثة وهم في مؤتة وهو في المؤتة، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الله له المشهد وصلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم، والصحابة حوله هو متأثر جدا، بينهم أخذ الراية زيد، وزيد ده كان حبيب النبي، زيد الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد اللي كان مسمى في الأول زيد بن محمد لما النبي تبنى ثم تحريم التبني ما كان بين، فسبحان الملك، فسمي بعد ذلك بزيد بن حارثة إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي يقف وسط الصحابة وبينقل لهم كأن مشهد على الهواء مباشرة، بيقول لهم: أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. يقول: إذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم تزرفان الدموع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بيبكي عشان حبايبه اللي ماتوا، ما بينساش حد، قلبه بيحزن عليهم كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ده كله، رغم أن كل دول ماتوا، مات أبو النبي وهو لسه حامل في بطن أمه، ماتت أمه عنده 6 سنين، مات جده عنده 8 سنين، ماتت خديجة، ومات عمه أبو طالب بعد خروجهم من الشعب، مات حمزة بن عبد المطلب، ومات الأولاد، ومات صلى الله عليه وسلم، ومات القواد الثلاثة، ومات وفوق ده كله مات النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. عزاء أي إنسان في الدنيا مات له حبيب، إن سيد ولد آدم وأحب الخلق وأحب الناس إلى قلوبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات النبي. الإنسان لما بيقعد، لما بيموت له حد حبيب، أول حاجة بتخطر على باله علشان تصبره إن النبي مات، وما فيش حد في الدنيا أغلى من النبي. يوم ما ماتت أمي الله يرحمها رحمة واسعة سنة 2000، يوم 30/7/2000، بقى لها النهاردة أكتر من 14 سنة، الله يرحمها رحمة واسعة، ويرحم والدي رحمة واسعة، ويرحم كل حبايبنا اللي ماتوا، ويرحم كل المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. أول حاجة خطرت على بالي: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. صدقوني هقول لكم حاجة عجيبة جدا، والله العظيم ورب الكعبة، بعد ما ماتت أمي قلب ده كأنه انشرخ، فقلت يا رب، قلت الدعاء بعدها، من بعد اللحظة ديت عمري ما قابل واحد إلا ما يقول لي والله باللفظ: أمي بتحبك وبتدعي لك. قلت سبحان الله، ماتت أم فربنا رزقها. شوف قد ايه ربنا لطيف في عباده سبحانه وتعالى. فالنبي مات صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كما عند البيهقي بسند صحيح: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. أو والله يا رسول الله، موت النبي من أعظم المصائب. وشوف تأمل معايا المشهد لما النبي صلى الله عليه وسلم مات في غرفة أمنا عائشة وما بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيله جبريل إن ربنا يعطيه كنوز والخلد في الدنيا ثم بعد ذلك لقاء الله، وبين أن يلقى الله الآن، فقال لقد اشتقت للقاء ربي، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم بدأ يتلو قول المولى عز وجل: مع الذين أنعم، فأولئك الذين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فكان دائما يقول مع النبيين والصديقين والشهداء. فعلمت أمنا عائشة كما أخل أنه ما من نبي يموت، فعلمت أنه قاء ربي سبحانه وتعالى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم ما فبعد أن ابتام حينما فاطمأن لحال الأمة، فمات هو يبتسم صلى الله عليه وسلم، وغط النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي عمر بن الخطاب فيقول: رسول الله، ولكنه ذهب كما ذهب موسى بن عمران، أيدي أناس، ومنهم من عمي بصره، ومنهم من شل لسانه، ومنهم من شلت رجلاه، ومنهم من كانت مصيبة كبيرة جدا. حتى قال أنس بن مالك: والله لقد رأيت اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة، والله لا شيء، ولقد رأيته حين مات صلى الله عليه وسلم، والله منها كل شيء، والله ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم. ويأتي أبو بكر الصديق ثاني اثنين، الرجل الثاني في الأمة، الرجل وزن إيمان الأمة ووزن إيمان أبي بكر، بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو بكر من منزله في بعيدا، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل ميمما وجهه شطر الغرفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيح الرداء الذي كان على وجه النبي في جبينه الأنور، ويبكي ويقول: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فلقد الله لا يذيقك الله موتتين الله صلى الله عليه وسلم. ويودع حبيبه وصاحبه، ويمر أمام عينيه شريط الذكريات العظيمة منذ أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة وبعد البعثة، وهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزواته مع النبي، وصلاته خلف النبي، وكل ذكرياته صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج وينادي على عمر أن يجلس، ثم ينادي على الناس ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فمات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ولا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فليس، وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس: ما إن سك الآية حتى علموا أن النبي قد مات، وكأنهم لم يسمعوا تلك الآية من قبل. مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده أكبر عزاء لأي إنسان في الدنيا، مات له حبيب. إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني، عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب يا رب صلي على الحبيب محاله شافعنا بفضلك في غد. مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اجلس وتذكر كل لحظة عاشها النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، اذكر كل لحظة تألم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية هي دنيا وكلنا مروحين، الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن فالإنسان لابد أن هو يهيئ نفسه من الآن للقاء الله سبحانه وتعالى. دائما كنت بتمنى وما زلت أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوم يرزقني لحظة لقائه اللي هي عندي أنا آياتي كلها، امتسانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أشهدك يا رب، أشهدك يا رب، والله يا رب العالمين، أتمنى أن مشتاق لحبيبي، مشتاق لربي، مشتاق لرب اللي أكرمني وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة،
بشكرك يا ربي على نعمة الهداية، بشكرك على نعمة الدعوة، بشكرك على شوية العلم اللي رزقتني بيهم، بشكرك يا ربي أنك وفقتني واستخدمتني في الدعوة إليك يا رب العالمين، ووضعتني في الموضع الشريف هذا فضل منك يا ربي، ليس لي فيه أي فضل ولا أي شيء، إنما هو فضلك وإحسانك وجودك وكرمك. نفس عمري أنك ترزق وفاء، وأنا أدعو إليك يا رب العالمين. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة والمشاهدين وجميع المسلمين، واجمعنا جميعا مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ده يدينا أن الإنسان يعني موعظة، أن الإنسان من دلوقتي جاهز نفسه. ما بقولش أن أنت هتموت دلوقتي ولا هتموت بكرة ولا هتموت إمتى، حدش عارف هيموت إمتى، وحدش عارف مين اللي هيوصل التاني، لكن جهزوا نفسكم بالعمل الصالح، حسن الظن بالله، والصبر والرضا على والصبر على قضاء الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. جهزوا نفسكم دايما ان مهما حصل ومهما اي مهما نحمد ربنا ونشكر ربنا ونصبر على قضاء الله ونحسن الظن بالله ونتيقن جميعا ابدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم. صلى على الحبيب.
لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب زي ما تحرمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتحرمنا من صحبته، فلا تحرمنا من صحبة النبي على الحوض ثم في الجنة. آمين يا رب العالمين. حقيقة الإنسان لما بيقعد يتذكر كده يعني الواحد كان بيتماسك على قد ما يستطيع في حينما ذكرنا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة محضر لكم درس ربنا يعيننا فيما بعد أن احنا نقدمه، وأنا محضره من فترة ومش قادر أقدمه، لأن الدرس بالنسبة لي صعب قوي نفسيا أن أنا أقدمه. التفاصيل في وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. درس اسمه ومات الحبيب. هو موجود، هو درس موجود على الموقع بتاعي، وكنت مسجله في أحد المساجد، لكن نفسي أقوله لكم على الهوى، لكن مش قادر ان انا فعلا اقول الدرس فيما بعد ان شاء الله، لعل وعسى الظروف تتيح ان احنا نسقي في وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الانسان لما يقعد يتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اكبر مصيبة. كنا نتمنى ان احنا نعيش مع النبي ونصحب النبي صلى الله عليه وسلم ونستمتع بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن ان شاء الله قادر ربنا سبحانه وتعالى بحسن ظننا بالله ربنا يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا في انتظار اتصالات حضراتكم ان شاء الله. فكل اللي عايز اقوله، انت لو اتحرمت من النبي في الدنيا فنفسك ان انت تكون معاه في الجنة. فعشان تكون معاه في الجنة الكلام ده كله محتاج بقى شغل، محتاج عبادة، محتاج أولا رقم واحد إن أنت تصحح عبادتك وإن تصحح العقيدة. تصحيح العقيدة ده أصل الأصول، العقيدة التوحيد اللي هو أصل الأصول، إن التوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة كله، إن أنت تلقى الله عز وجل على لا إله إلا الله. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى لا إله إلا الله ديت من أعظم أسباب دخول الجنة. طب حاجة تانية المهمة جدا إن إحنا نجتهد في العبادة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإحنا محتاجين إن إحنا نجتهد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تصحيح العقيدة، والحاجة التانية العبادة، الاجتهاد في العبادة، والحاجة التالتة دي مهمة أوي أوي، حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأخني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. الله. الحاجة الرابعة بقى حسن الظن بالله. أربع حاجات يخلوك في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تصحيح العقيدة، رقم اثنين الاجتهاد في العبادة، رقم ثلاثة حسن الخلق، رقم أربعة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا فعلا نتعايش بقلوبنا وارواحنا مع هذه الكلمات التي ذكرتها الان. الحاجة اللي انا عايز اقولها لكم ومش عايزين ننساها يا جماعة، ياريت يبقى مش لازم اقول الكلام ده كل حلقة، ياريت يبقى الكلام ده ثابت معانا في كل حلقة. ياريت صيام اثنين وخميس الله يبارك فيكم، ياريت زي ما كنا بنقرأ قرآن في رمضان نخلي ولو جزء يومي بحيث نختم القرآن كل شهر ختمة. ما ينفعش أقل من كده يا جماعة. الختمة هتاخد منك كل يوم تلت ساعة، مش كتير، 20 دقيقة.
تختم بها جزء كل يوم يعني في الشهر 30 جزء يعني القرآن كاملا. كان أنس بن مالك رضي الله عنه ده كان ليجي لما يجي يختم القرآن كان يجمع أهله وأهل بيته وأولاده وخبالك ويقعد يدعي وهم يؤمنوا على هذا الدعاء فضل الله سبحانه وتعالى. وعايزين ركعتين قيام ليل, مش هنكثر ولا نشق على حضراتكم, ركعتين فقط يعني مش ياخدوا من حضراتكم تلت ساعة ربع ساعة نص ساعة بحسب قدرتك. قوم صلي ركعتين وخصوصا في التلت الأخير من الليل قبل الفجر, قوم وصلي كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم, ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى فينادي سبحانه وتعالى: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. مسألة مهمة جدا أن أنت تقوم وتتعرض لنفحات المولى عز وجل. الأزمات والأحوال اللي الناس عايشاها والأحوال والضيق المالي والمشاكل المجتمعية وكل الحاجات كلها, قوم قبل ما تطلب من البشر وقبل ما تتصل بفلان عشان يتوسط لك للشغلانة دي ولا يخلص لك المصلحة دي, قوم واطلب من ربنا, قوم واطلب من فاطر السماوات والأرض اللي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. إبرة كده حطها في محيط شوفها تطلع بيه ولا حاجة, محيط ميا شيء عجيب جدا. قوم واطلب من ربنا وقوم اسأل ربنا سبحانه وتعالى. صيام اثنين وخميس, جزء قرآن, ركعتين كل يوم, اصطاع على النبي صلى الله عليه وسلم, ودي من أعظم أسباب تفريج الهموم. الاستغفار من أعظم أسباب تفريج الهموم, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الدرس اللي فات لو تفتكروا حديث أبي بن كعب اللي رواه الترمذي بسند صحيح لما بيقول له: إن أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله يعني أكثر عليك فكم أصلي عليك؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع التلت النص. قال له: إذن أجعلها يعني الساعة دي أجعلها عليك يا رسول الله. رد عليه النبي رد عجيب, قال له: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. لو عندك هم, لو عندك كرب, لو عندك ضيق, لو عندك شدة, صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لو عندك ذنوب, وأكيد طبعا عندنا ذنوب كلنا, خد بالك وأنا أولكم, كلنا أصحاب ذنوب, كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون, نحن نرجع لربنا, نحن نجدد التوبة, نحن نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى. قلت لحضراتكم قبل كده برضو في ثلاث حاجات رجاء اوعى تنساها كل ليلة, حاجات مش بالظبط. رقم واحد قراءة آية الكرسي, لما تقرأها لا يصبح أو لا يمسل الشيطان عليك سلطان أبدا, تفضل طول الليل كده الشيطان ما يتعرض لكش, تقدر تقوم صلي قيام الليل, تقدر تقوم صلي صلاة الصبح في جماعة فضل الله سبحانه وتعالى. ده رقم واحد, يبقى آية الكرسي. رقم اثنين دعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. من قاله ليلا ثم ما دخل الجنة, ومن قاله نهارا ثم ما دخل, بدعاء سيد الاستغفار. ليه ايه سبب دخول الجنه؟ لان في حول الله من حول العبد وقوته سبحانه وتعالى وفق بذنب العبد, فانت بتعترف لربنا بذنوبك وتعترف بنعمته سبحانه وتعالى وبتقول ربنا, فربنا بيمسح لك كل ذنوبك كلها بهذا, عشان كده سماه, فتلاقي نفسك تلقى المولى عز وجل وليس عليك ذنب, تخش الجنه بدعاء سيد الاستغفار. الحاجه الثالثه قراءة سورة تبارك كما ورد في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك المانعة هي المانعة من عذاب القبر. يبقى لما تقرأ سورة تبارك يعني صفحتين ونص مش هتاخد منك أربع دقايق, وسيد الاستغفار وآية الكرسي أدي خمس دقايق, خمس دقايق تكون سبب في أن الشيطان يبعد عنك, وسبب لو مت تكون فيها نجاة من عذاب القبر, والحاجة الثالثة تكون سبب دخولك الجنة. الجنة في خمس دقايق يا بلاش يا بلاش والله. معنا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب الاتصال قطع. معنا الحاجة سميحة. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة سميحة. السلام عليكم. ممكن معايا تقريبا ولا قطع. طيب طيب لو في اي اتصال اسلام هات, ما فيش مشكله خالص, انا يعني انا وانا اللي هتقول يعني ثم كان حاجه كان مستني على التليفون سلام خشفت انهم مستنيين وانا بعتذر لهم والله ما كنت اعرف ان انتوا على التليفون, ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فالشاهد يا جماعه عايزين نتواصل فيما بيننا, ارجوكم نفسي ربنا ما يحرمنيش منكم في الجنه, نفسي ربنا يجمعني بيكم في الجنة، وأرجوكم افتكروا اللقاء دوت، افتكروا. معنا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
سمحت يا شيخ محمود، أولا بطلب منك تدعي لي بالشفاء والزوج الصالح.
ربنا يا رب يشفيك ويرزقك الزوج الصالح يا رب، وكل بنات المسلمين يا رب.
اللهم أمين. تاني حاجة، أنا نفسي أبقى في الفردوس الأعلى مع النبي، زوار النبي كده إن شاء الله.
يا رب إحنا وأنت.
عايزة حضرتك تقول لي بعض الأعمال اللي يعني تكون بسيطة وسهلة كده وأقدر أعملها. حاضر. يعني عشان أبقى بزوار النبي على طول يعني إن شاء الله.
أنا هدلك على محاضرة حلوة أوي جميلة كنت أعملها هنا في إقرأ، اسمها في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ارجعوا للمحاضرة دي تلاقوها على قناة اقرأ أو على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، هتلاقوا محاضرة اسمها في صحبة الحبيب، ذاكر فيها كل الأسباب اللي ممكن نكون تكون سبب في إن احنا نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذة سميحة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا حاج محمود ربنا يبارك لك ولادك يا رب.
الله يخليك يا حاج سامي.
انا بدعي لك وبدعي لهم والله.
يا رب يبارك فيك يا رب.
انا دلوقتي عندي طالب بحضرتك.
عينيا.
عايز اعمل صدقه جاريه.
نعم.
وانا عايشه طول عمري يعني.
الله يكرمك يا رب.
بقى اوديها فين بالظبط؟
اقول لك يا حاج سميحه، بص حضرتك، افضل الصدقه الماء كما قال ابن عباس. ان حضرتك لو تقدري تعملي كل دير ميه في مكان كده تمام، بس يكون في مكان يعني ما تاني يوم، مثلا في مكان كده مطعم كده ومشهور كده وزبائن داخله وخارجه وناس بتمشي قدامه، قولوا له احط لك كل دير ده هديه وحضرتك راعيه، وكل اللي يشرب نقطه ميه من كل دير ده في ميزان حسنات حضرتك. ويا حبذا لو عملت الكل دير ده يكون مات لحضرتك او اي حد من حبايبك توهبي له الثواب ده فيوصل له ويوصل لك، ويبقى الثواب ثوابين بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي افضل حاجه. ممكن حاجه تانية، معنى ايه، واحده معها مثلا 10,000 جنيه، فممكن 1,000 جنيه في مسجد، في تانية في دار ايتام بتتبني، و1,000 تالتة في مستشفى سرطان اطفال بيتبني، و1,000 رابعة في كل دير، كل ده فتاخد اجر كل اللي تركز في مشروع واحد، وربنا يا رب يتقبل يا رب العالمين. ام مروان، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك شيخ، انا جوزي كمان شغل ومات فجأة.
الله يرحمه رحمة واسعة يا رب.
اغلى حاجة عندي في الدنيا برضو سايبني حامل حضرتك، وسايبني بنت 2 سنين وابني 4 سنين.
الله يقدرك.
فبالله عليك يا شيخ تقول لي تربية الايتام.
الله.
انا عندي 26 سنة، واللي انا نفسي بعيد يا شيخ اللي انا ربنا يوعدني بيه في الجنة، وهل انا ليا جزاء عند ربنا ربي تلاتة
وفي عائل مش عليك. ده انت يا ام مروان ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد بك خيرا، يعني انا مش قادر اقول والله العظيم. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في حديث عجيب جدا من اعجب حديث رواه ابو يعلى باسناد حسن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رايح داخل الجنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بامرأة تبادرني، واحدة بتسابق النبي عشان تخش قدامه أو تخشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ دي مروان. قال من أنت؟ قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، جوزي مات وساب لي أيتام، تأيمت على أيتام لي. يقول أهل العلم إن هذه المرأة فازت بهذه المنقبة العظيمة لأنها تأيمت على أيتام صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين صحبة النبي. طب قال كافل اليتيم له أو لغيره ليه؟ لأن أنا ممكن أكفل اليتيم ما هوش قريبي، وممكن واحده زي حضرتك بقى بتكفولي ايتام هم بتوعك انت دول اولادك. فعشان كده قال لك رغم ان انت ام وكده كده انت مطالبه بان انت تكرمي اولادك، ورغم ذلك بيقول لك لن تحرمي اجر كفاله الايتام، رغديميهم هتاكليهم، ومع ذلك لما تحتسبي كفاله الايتام دول كلهم حسناتك وتخشي في صحبه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. هنيئا ليك يا ام مروان، ربنا ياجرك ويعينك ويقويكي ويرحم زوجك رحمة واسعة ويجمعك به في الجنة يا رب العالمين، ويحفظ أولادك وأولاد المسلمين ويجاك في الدنيا وفي الآخرة، ويكونوا في كلاءة الله سبحانه وتعالى. الله يكرمك ويحفظك يا رب العالمين. الأستاذ صلاح، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا. عليكم السلام. اهلا وسهلا حبيبي.
ازيك يا مولانا؟
الله يعزك.
ممكن حضرتك يا فندم يا رب.
الله يسترك يا حبيبي.
بالنسبه لوقتي يا فندم، حضرتك انا كانت ليا بنتي مريضه عندها 5 سنوات.
نعم.
وسيادتك يا شيخ يعني كانت مريضه حضرتك بمرض ورم فوق الكلى الشمال. وطبعا قاعده سنه تاخد علاج كيماوي حضرتك كده. في حضرتك في اخر ايام يا شيخ محمود من التعب شد عليها التعب، فطبعا راحت عليها مركزه قاعده فيها حضرتك.
نعم.
فسيادتك يا عم الشيخ محمود يعني رحت جايب لها دكتور مخ واعصاب عشان اكشف عليها من الجامع الزازي وكده.
نعم.
فاتصلت بيا زوجتي قالت لي
تفضل حبيبي.
قالت لي يا عم الشيخ محمود حضرتك البنت تعبانه اشد التعب.
نعم.
بعد ما رحت لها حضرتك المستشفى وكتبت لها فلقيتها توفت حضرتك.
الله يرحمها.
فطبعا الله يخليك يا عم الشيخ محمود. فحضرتك يا مولانا يعني بكيت قبلتها حضرتك وبكيت وقلت الحمد لله تعالى ان لله وانا اليه راجعون.
الله ياجرك.
اللهم
اللهم اجرني في مصيبتي واخذني في خير منها.
اللهم اجرني خيرا منها. فعايز اعرف حضرتك بس سؤال بحضرتك ال
اتفضل.
اعرف حضرتك بس سؤال يعني الـ يعني الـ يعني السنه اللي تعبتها حضرتك على المرض ده ميزانها ووالدتها او ميزانها
هي طبعا هي طبعا يا استاذ صلاح ربنا يعز حضرتك هي لسه طفله صغيره ليس عليها ذنب ولم يجر عليها القلم. فعايزين نقول ان البلاء اللي بيحصل للطفل لما يكون لسه صغير ده بيكون ابتلاء دوت بيحصل الوالدين لان الطفل اصلا لسه لم يجر عليه قلم. فيقينا ان شاء الله اي طفل بيموت في سن قبل سن التكليف يقينا ان شاء الله هو من اهل الجنه باجماع اهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. اطفال المسلمين على وجه الخصوص واطفال المشركين ما داموا قبل سن البلوغ ايضا هم ما زالوا على الفطره التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره ابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني. الفطره هي الاسلام. يبقى اذا هو الالم ده كله في ميزان حسناتكم ان شاء الله ماجورين عليه. اضف الى ذلك ما دمت احتسبت ان شاء الله ابشر ان شاء الله ان يعني ان ابنك او بنتك تنتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه بحسن ظننا بالله وتكون سبب دخولك الجنه وسبب لبناء بيت في الجنه اسمه بيت الحمد. ده بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. وكما ورد في ذكرتها الاحاديث الثلاثه التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء. فعايز أقول يا جماعة ربنا يا رب يأجرنا ويأجركم ودايما نحتسب أي حد من حبايبنا. وفي حاجة كمان جميلة لو إن واحد من حبايبنا مات وبقاله سنين طويلة وقلوبنا مفطورة عليه. بتعرف في إنسان بيبقى عنده وفاء في واحد ممكن قريبه يموت ففي واحد ما ينسى. أستاذة منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك في حضرتك
وجعلك إن شاء الله من الصالحين.
آمين يا رب العالمين.
فضيلة الشيخ أنا والدتي وأخويا توفوا من سنتين
الله يرحمهم.
وحضرتك يعني كان رحلة مرض طويلة
سبحانك
بالسرطان وأمراض صعبة ومستعصية وكانوا صابرين على مرضهم.
الله أكبر.
وكانوا حتى الأكل يعني ما كانوش بياكلوا تعتبر ما كانوش بياكلوا.
نعم.
ومحدش وقف معانا في رحلة المرض دي يا فضيلة الشيخ ولا حد وقف معانا لا قريب ولا غريب الا ربنا سبحانه وتعالى.
كفاية سبحانه وتعالى.
واحنا وقفنا انا واخويا مع والدتي ومع اخويا لغاية اخر يوم لغاية اخر دقيقة.
نعم.
واحنا تحت رجليهم الحمد
نعم.
لله.
الله يكرمكم.
عايزة بس من حضرتك انا لما بفتكرهم بقعد اعيط هل ده حرام ولا حلال؟
لا البكاء دي رحمة ورقة في قلب العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في موت ابنه ابراهيم عبد الرحمن بن عوف يقول له انت تبكي يا رسول؟ قال تلك رقة او رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. ما دمت انا ببكي وانا مش معترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى ومش معترض على ما قدره الله عز وجل فما فيش مشكله. الانسان ممكن لو يعني احيانا بيكون انسان عنده وفاء ممكن يكون اللي مات له قريب من 20 و30 سنه وكل لما يذكره يبكي. فالبكاء هذا ما دام فقط بكاء من اجل الفراق. طبعا الفراق بيبقى صعب جدا يا جماعه خصوصا لما بيكون انسان عنده رقه في قلبه وبيحب الناس اللي ماتوا فبيبقى دي رقه في قلب الانسان. مين يا استاذ حسام؟ استاذ حسام السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود عامل
ايه؟ اهلا بحضرتك.
بقول لحضرتك يا فندم انا ليا بص طلبين صغيرين ربنا يكرمك.
اتفضل.
بس رقم واحد انا حضرتك عندي في ظروف في عيني مرض في عيني يعني.
ربنا يشفيك يا رب.
فكنت طالب حاجتين بس يعني حضرتك منزل كتاب لاصول الفقه. مظبوط. طيب لو حضرتك تقدر يعني لو تدي يعني تعمل لي برنامج في التلفزيون يبقى جزاك الله خير ربنا يكرمك عشان في يعني مش هقدر اقرا منه كده.
نعم.
وتاني حاجه يعني انا بعتبر حضرتك زي والدي بالظبط.
الله يحفظك
يعني الصحه. يعني لو يعني نفسي اعرف بس حضرتك اخد رقم تليفونك عايز اقابل حضرتك بشكل شخصي. اعرف بتروح في انهي جامع يعني نفسي اقابل حضرتك بشكل شخصي.
ربنا يحفظك
حضرتك. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك حبيبي. والجميع طبعا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عينينا ليك حبيبي، ربنا يبارك في عمرك يا رب، وخد رقم الكنترول وبعت لي رسالة عليه الحقيقة، لأن أنا مبقاش فاتحه كتير للظروف الصحية وكده، لكن بعت لي رسالة، وإن شاء الله ربنا يقدر لنا إن احنا نلتقي، وإن لم نلتقي في الدنيا نلتقي في الجنة، حدش عارف يا جماعة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وأنا بحبكم في الله والله العظيم. ونختم هذا اللقاء بدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترحم جميع أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اربط على قلوبنا أجمعين، اللهم اربط على قلوبنا أجمعين، اللهم اجمعنا في الجنة مع كل من مات من أحبابنا، اللهم اجمعنا في الجنة مع أحبابنا، اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين، واجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأغث إخواننا في سوريا وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين، واجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفاء.